بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم بيان أن الغيبة الجائزة التي تجوز بسبب كون المرتكبها ليس مكتمل المؤهلات للتكليف الشرعي، أو بسبب كون من تقع عليه الغيبة من النظرة الشرعية بالنظرة الشرعية أنه جائز الغيبة، بمعنى أن الشارع نفسه جعله في موضع لم تكن حرمته فيه محفوظة. في مثله لا تعد الغيبة تعديا، ولا تعد الغيبة خروجا عن مقتضى الحق. وفي مثله لا بد من رفع اليد عن إطلاقات أدلة وجوب نصرة المؤمن وما يتنزل منها من وجوب رد المغتاب في مثل هذا المورد، لأنه لا يعقل ارتكازا أن يكون بحسب المناسبات أن يكون وجوب نصرة المؤمن حتى في الحالة التي يكون فيها التعرض للمؤمن حقا شرعيا في ضمن الحق الشرعي. ولهذا قلنا أن غيبة الناصح بناء على ما استفدناه من الأدلة أنها متقدمة على حرمة الغيبة من باب وجوب النصيحة، أنها متقدمة عليها بالتخصيص، أن غيبة الناصح وغيبة أهل الريب والبدع وغيبة الفاسق وما أشبه ذلك من الموارد لا يجب ردها، هذا النحو من الغيبة لا يجب ردها. وأما غيبة المظلوم لظالمه فهي من هذا القبيل كذلك، ما دام المظلوم متحرجا عن تجاوز حده وتحوله إلى ظالم، لأنه في بعض الأحيان لابد من التوجه إلى هذه القضية، أن المظلوم في بعض الأحيان بسبب توتره النفسي من الظلم هو يقول أكثر مما يجوز له في ظالمه، فيكون ظالما من هذه الجهة وإن كان هو مظلوما من الجهة الأساسية الرئيسية. وأما غيبة المظلوم لظالمه فهي من هذا القبيل كذلك، ما دام المظلوم متحرجا عن الظلم الكلامي بالقدح بظالمه أكثر مما يجوز له. ليش شيخ؟ هو متحرج، إذا هو متحرج فش راح يصير؟ يعني متوقف، أي؟ فهو بعد ما يجب ردها. احنا حديثنا عن وجوب الرد لو عن غيبة المظلوم، احنا حديثنا عن وجوب الرد، هذا النحو من الغيبة ما يجب رده. احنا كلامنا عن أن الغيبة نردها لو أو لا نردها. إذا كان متحرجا عن أن يقدح فيه أزيد مما له من الحق، ليش أقول هو المظلوم إذا يغتاب ظالمه في حدود ما أجازه الله له؟ في مثله هنا يقع السؤال، هل يجب رد هذه الغيبة أو لا؟ نقول لا يجب، ما دام هو ملتزم بالحدود الشرعية لا يجب ردها، هذه الغيبة لا يجب ردها. نعم إذا هو تجاوز حده صار ظالم سنبين. وأما غيبة المظلوم لظالمه فهي من هذا القبيل كذلك، يعني من قبيل ما لا يجب رده، لأنه التعرض هنا ليس تعرضا خارج الحق الذي جعله الله عز وجل، وإنما هو ضمن الحق الشرعي. فما دام المظلوم متحرجا عن الظلم الكلامي بالقدح بظالمه فيكون هو ظالما له من تلك الجهة، وإن كان مظلوما من الجهة الأساسية المفروضة. فإذا حصل ذلك رفعنا اليد عن القول بعدم وجوب الرد. هنا بعد تندرج فيه في الحالة الأخيرة، يعني إذا هو تجاوز خرج عن حده، قدح في ظالمه بنحو ظالم له لظالمه، إذا تجاوز وصل إلى هذه المرتبة في مثله قواعد يعني عمومات وجوب الرد تنطبق من هذه الناحية، عمومات وجوب الرد تنطبق من هذه الناحية. واضح إن شاء الله. وهناك نكتة فاتني أن أكتبها، وهي أن المظلوم عندما يتحقق الظلم في حقه فيشتكي من مظلمته ولو بالغيبة يجب نصرته. المظلوم هو أيضا موضوع لوجوب النصرة، ولهذا احنا أفردنا المظلوم عن أخواته مما سبق لهذه النقطة. المظلوم هو من جهته هو يجب نصرته، فإذا هو اشتكى أن فلان قد أخذ مالي، اغتصب بعض أموالي، خدعني في معاملة وأخذ أموالي بلا حق، اشتكى من ذلك وهو واقع عنها ما كان كذلك، المفروض مظلوم. في مثله يجب على المؤمن أن ينتصروا له، صحيح، ومنهم السام للغيبة. وأدنى مراتب النصرة ماذا؟ هو أن يستمع إلى غيبته، فضلا عن المراتب الأخرى التي قد يكون هو يسعه أن يساهم في رفع المظلمة عنه، لابد أن يسعى. أما أن نكلفه بلزوم الرد عنه وهو ظالم ويجب الانتصار للمظلوم منه، هذا الأمر يكون بعد أوضح. ومن ثم غيبة المظلوم ستمتاز عن أخواتها مما تكون الغيبة فيه حقا، تمتاز عن أخواتها من هذه الجهة، من هذه الجهة، لأنه هو يجب الاصطفاف مع المظلوم في مواجهة الظالم في حدود ماذا؟ في حدود الانتصار له. الانتصار يمكن أن يكون بكلمة، يمكن أن يكون بعمل، يمكن أن يكون بضغط اجتماعي أو بأي طريقة من الطرق الشرعية. أدنى مراتبه أن يصغي له وأن يتفاعل معه وأن يشعره بالتفهم لمظلمته والمؤازرة له، على الأقل هذا اللي نسميها المؤازرة المعنوية. هذه أصلا ما معقول أنه يكون عليه على المستمع للغيبة أن يقف مع المظلوم. المستمع للغيبة التظلمية ليس من المعقول أنه هو واجب أن يكون واجبه أن يقف مع المظلوم لمؤازرته ونصرته، وأيضا في نفس الوقت يرد الغيبة. هذا بعد يصير أوضح أنه لا تشمله أدلة وجوب رد الغيبة. واضح إن شاء الله. نعم، في مثل هذه الحالة كما ذكرت إذا صار يعني تطرف في المظلمة في التظلم، بحيث صار التظلم ظالم. إحنا عندنا بعض الأحيان إنسان يدعو على ظالمه فيظلمه، أكو عندنا مظالمين من هذا القبيل، دعاء مفضلا عن الغيبة. يعني هذا الشيء هو مورد عناية النصوص الشريفة، إنه هذا الشأن اللي هو يرتبط بالحقوق هنالك قسطاس مستقيم فيه على المستوى التشريعي، وربما أيضا مو ربما يعني هو هكذا يقتضي العدل وما نؤمن به وما دلت عليه النصوص وما دل عليه العقل، من أنه الله سبحانه وتعالى لابد أن يقيم العدل بين الناس. ففي الحقوق هنالك دقة عالية وضبط لهذا الشأن. وأما ما كان جواز الغيبة فيه لكون حرمتها مزاحمة بحكم آخر أقل منها أهمية، فجازت الغيبة لأنها أهم من حرمة حكم آخر، من 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 شأن آخر، من تكليف آخر. فلا يبعد الالتزام بلزوم الرد عن المغتاب إن كان حفظ الأهم من المتزاحمين يتحقق بمجرد الغيبة. فالغيبة جازت، عندما جازت لم تجز لأنها حق بذاتها بطبيعتها، جازت لأنها لأن لوجود حكم آخر له أهمية، مثلا وجوب حفظ المؤمن على سبيل المثال، جازت الغيبة. عندما جازت الغيبة لماذا يجوز الرد؟ خصوصا إذا فرضنا أخذنا بنظر الاعتبار هذه الضابط أنه حفظ الأهم من المتزاحمين، إحنا صار لنا تزاحم بين وجوب حفظ المؤمن وبين حرمة غيبته، صار تزاحم بينهما، رجحنا ماذا؟ وجوب حفظ المؤمن، فماذا؟ فسقطت حرمة الغيبة، جازت الغيبة. فإذا حفظ المؤمن يتحقق باغتيابه ممن صدر منه الاغتياب، لماذا نقول أنه يسقط الرد عن الآخرين الذين لم يبتلوا بهذا التزاحم؟ يبقى الأمر على أصله. هذا خارج عن كلامي، احنا قلنا اذا ما كان إذا لا خارج، ساوضح لكم شلون خارج. يعني احنا فرضنا قلنا انه ان كان حفظ الاهم من المتزاحمين يتحقق بمجرد الغيبة، لهذا يصير خارج، كالغيبة في الجرح والتعديل. اذا قلنا انه الغيبة في الجرح والتعديل بدونها تتعرض الشرائع إلى تضييع، أو بعض الشرائع مثلا التي يرويها الرواة تتعرض إلى تضييع، فجازت الغيبة. فمن جرح ايش راح يكون؟ راح يكون فعلا على الميزان. من أي ناحية؟ من ناحية أنه هو حفظ الأهم بالغيبة، زين، احتمال وجوب الرد يبقى أيضا على الرسل، فيجب الرد ماكو مانع، إلا أن يكون وجوب الرد لا أصلا منافيا لهذا خلاف الفرض. المفروض إذا تحقق الغرض الأهم وحفظنا الملاك الأهم بارتكاب الغيبة، فعمومات وجوب الرد ووجوب الانتصار للمؤمن أن تبقى على حالها. أصلا شوفوا هو من تقولون المنصرفة معناه لب المطلب ما قاعد قبلوه، لأنه المفروض تزاحم. ليش قلنا تزاحم وفرزنا هذا المطلب؟ هذه قضايا أساسية في مقام الاستنباط، الإنسان لازم يهضمهن زين. لأنه هو بالتزاحم حتى حرمة الغيبة إطلاقها قائم، لأن هو التزاحم ما مبني على أن يرتفع الإطلاق. من قلت تزاحم يعني هذا كل قواعد التزاحم كل واحد يأخذن بنظر الاعتبار، منها شنو؟ أن الحكم فعلي في حالة التزاحم، الحكم فعلي والإطلاق تام ومحكم في مورد التزاحم، وإلا لكن الإطلاق مو تام والحكم مو فعلي، أصلا هذا ما صار تزاحم، صار تعارض، صار تقدم من باب التخصيص عن ثاني. زين، هذه حفظناها ما نسينا، هذه مبادئ القضية. من قلت تزاحم بعد واضح يصير، فهو نفس الغيبة هي محرمة. زين، ليش جازت؟ لأنه حتى نحفظ شيء آخر أهم من عنده. من يصير لازم نحفظ شيء آخر أهم من عنده؟ وهذا مو معناه ارتفعت حرمة الغيبة. زين، وجوب الرد أيضا يبقى على غسل، وجوب الرد يبقى على حاله. أو كالغيبة في الجرح والتعديل، أو الغيبة لحفظ حياة المؤمن أو حفظ عرضه وماله، في بعض الأحيان يغتاب حتى يحفظ، خصوصا في هذا الزمان تسيد أهل الجور والطغيان في بعض الأحيان. عندنا بعض النصوص وردت أن الإمام عليه السلام قدح ببعض أصحابه لأجل أن يحفظهم ممن صار لهم شأن في عصره في زمانه، فهو الأمر وصل إلى حد أن الإمام يقدح فيهم فضلا عن غيره من أجل حفظهم، يعني بناء على تمامية المطلب، أو غير ذلك من موارد التزاحم التي قد يختلف الفقهاء في ضبطها وتحديدها، لأنه ربما بعض الفقهاء أصلا هو يرى باب النص أيضا من التزاحم. أشرنا إلى هذا المطلب في هذه العبارة، لأنه بعضهم يرى أن باب النص نصح المؤمن وجواز الغيبة في نصح المؤمن من باب التزاحم، تذكرون، مو من باب التخصيص. احنا بنينا على التخصيص، قلنا ظاهر الأدلة وإن كان هو في النفس شيء، لكن بالنتيجة على مبنى التزاحم، على مبنى أولئك الفقهاء، سيكون هذا أيضا من موارد التزاحم. فالقضية بعد بغض النظر عن تشخيص مواردها، إذا بنينا أنه هذا من باب التزاحم بدوا يصير هذا الحكم. وأما هذا مطلب ثاني خارج تخصصا عن هذا المطلب، وأما إن كان الرد عن المغتاب مخلا بتحقيق الملاك الأهم، بعض الأحيان يصير التزاحم مو فقط مع حرمة الغيبة ونصرة المؤمن، حرمة الغيبة وأيضا وجوب الرد، حتى وجوب الرد هم يدخل في التزاحم، هذا سن مطلب آخر بعد، صار وجوب الرد وبمشكلة. وأما إن كان الرد عن المغتاب مخلا بتحقيق الملاك الأهم، كما إن كان الرد عن المؤمن ببيان نسبه الشريف أو تمسكه بمبادئ الدين الحنيف موجبا لإقدام النواصب أو الكفار على قتله، فالرد عن المؤمن عندما يغتابه من يغتابه حفظا له، الرد عنه عدوان عليه وليس انتصارا له. أصلا هنا بعد قد ما يصير تزاحم، وإنما يصير خروج تخصصي من حيث الرد بعد حسب الحالة، حسب الحال، لأنه هنا الرد بعد لا يكون انتصارا له، لأن الرد راح يورط بما هو أشد وأشد، صحيح؟ بعد حسب الحالة. لا لا، مثال مو تحديد، شلون تقولون تحديد؟ مثال، أو على الأقل، شوفوا يعني هذا إشارة إلى أن المطلب يمكن أن يكون له ميزانان أحدهما في طول الآخر، ما بين السطور أرجو أن لا يخفى عليكم. ففي بعض الفروض المشكلة الاختصار وازدحام المطالب، بس هو بالنتيجة على كل حال هو إن شاء الله مفيد. فبعض الأحيان يكون الرد ليس بنصرة بل عدوان، وهذا خارج تخصصا عن وجوب النصر، هنا لا يمكنك أن تنتصر له بالرد. وضابطة وجوب الرد ما هي؟ مناطها النصرة، فإذا ما متحقق الضابطة شنو أثر ذلك؟ واضح إن شاء الله. في مثله هنا أصلا القضية خارج تخصصا عن النصر، لأن الرد سيكون عدوانا في بعض الأحيان من هالقبيل، لأنه هذا من يقول كلمة في حقه هذا سيؤدي إلى انتهاك حرمته بشكل فظيع، فهذا الرد راح يكون إغراء للظالم بالعدوان عليه، هذا بعد هو نحو من أنحاء العدوان، صحيح لولا؟ أو على الأقل، هذا قلنا مو قلناكو بينهما طولية، على الأقل أن الرد موجب لتضييع المصلحة الأهم، فيصير تزاحم بين حكمين من جهة وبين حكم من جهة. الحكمان اللي هن من جهة ما هما؟ حرمة الغيبة ووجوب الرد عن المؤمن. حكم الآخر المزاحم لهما المتقدم عليهما اللي هو أهم ملاكا وأقوى ملاكا، هو وجوب مثلا حفظ مال المؤمن، وجوب حفظ مال المؤمن. في مثله وجوب حفظ مال المؤمن ايش راح يصير؟ راح يصير مرجح على حرمة الغيبة وعلى وجوب الرد. فماذا سيحصل؟ تجوز الغيبة ويسقط وجوب الرد. من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق ذلك الواجب وهو حفظ مال المؤمنين. واضح إن شاء الله؟ فإذا الرد صار عدوان، هو صار جزء من العدوان، هذا بعد خارج، أو خرج عن كونه نصرة، هذا بعد خارج تخصصا. أما الرد إذا بقي نصرة بحسب ظاهر الأدلة أن هذا ما زال نصرة بنظر العرف، أن هذا مصداق حقيقي للنصرة، إذا بقي نصرة للمغتاب وكان هنالك حكم أهم منه، يترجح الأهم ويسقط وجوب الرد، كما ترجح الأهم وسقطت حرمة الغيبة. واضح إن شاء الله؟ هذا كله إن كان الرد عن المغتاب بمناط نصرة المؤمن كما تقدم. إلى هنا تقريبا الأهم المطالب والنكات التي تخطر بالبال في ضمن هذه الظروف والأحوال بيناها إن شاء الله. وأما إن كان الاستدلال على وجوب رد المغتاب بكونه من النهي عن المنكر، فيكون واجبا بمناط النهي عن المنكر كما ورد في لسان بعض الأعلام، أو على الأقل نسب لبعض الأعلام. فهو إذا كان الاستدلال على وجوب الرد بهذه الكبرى، بكبرى وجوب النهي عن المنكر، فهو غير مناسب في حقيقته جدا، وذلك لكون النهي عن المنكر في حقيقته ردعا عن المعصية ودفاعا عن حريم الله تعالى، وليس ردا عن المغتاب، فبينهما فرق بين في الماهية الشرعية. يعني هذا ليس مصداقا من مصادقه. شوفوا، الرد عن المغتاب هو مصداق من مصادق نصرة المؤمن، واضح مصداق كلي إله. أما الرد عن المغتاب مو مصداق حقيقي للنهي عن المنكر. دققوا هذه المسائل مهمة، أنه شلون بعض الأحيان هذه الأمور اللي بها جنب مصداقية شلون نتعاطى معها. وليس ردا عن المغتاب النهي عن المنكر، فبينهما فرق في الماهية الشرعية يمنع من البناء على كون الرد عن المغتاب مصداقا كليا من مصادق النهي عن المنكر. ما دام يوجد فرق ما هو بينهما، عن ما يصح يصير مصداق. فبينهما فرق في الماهية الشرعية، لا بد من الحذر من الخلط بينهما فقهيا، كما يحذر فقهاء القانون من الخلط بين ماهية الحق العام وماهية الحق الشخصي. هذا من الأمور التي يعنى بها القانونيون جدا، أنه لابد أن يميزوا بين الحق العام والحق الشخصي. ولهذا في بعض الأحيان تقام دعوى على شخص ويتم تعقيبها قضائيا، ثم بعد ذلك نفس صاحب الدعوة يسقطها. إذا كان أصل الدعوة وتعقيبها القضائي كان شخصيا صرفا، فبما بمجرد أن يرفع اليد عن الدعوة ويتنازل ويتم التصالح مثلا بين المتخاصمين يغلق الملف قانونا، يغلق الملف. ولكن إذا كان في ضمن الدعوة، في صياغة الدعوة، في المرافعة، إذا كان هناك مطالب بالحق العام ليس فقط بالحق الخاص، وتم تعقيبه قضائيا، أو إذا ثبت للقاضي بنحو أو بآخر أو للمدعي العام أن هنالك حقا عاما مهدورا، بهذا هو المدعي العام يتحمل مسؤولية المطالبة به ومتابعته، فحتى سحب الدعوة والتنازل عنها لا يسقط إلا الجانب الشخصي فيها، أما الحق العام يبقى. واضح إن شاء الله؟ يعني تصور مثلا قضية فساد مالي، فساد إداري، بها جنب شخصية مع شخص هو صار غبن لحق، لكن قضية الفساد بها جنب عام، بها مخالفة للمصلحة العامة، للقوانين العامة الإدارية، أو القوانين مثلا في إدارة المال أو ما أشبه ذلك من الأمور. حتى إذا سقطت في كثير من الأحيان، طبعا هذا يحتاج أيضا لابد من العناية به، شاهدنا ما هو أن ماهية الحكم عندما تختلف بعد ما يمكن أن ندرجه تحته، وإن تصادقا في بعض الأحيان. وإن تصادقا في ما شنو يعني تصادقا؟ يعني مصداق خارجي واحد هو يصير مصداق لهذا العنوان ومصداق لذلك العنوان المختلف معه ماهويا. زين شلون يصير تصادق؟ وهذا هو مو من طبيعته، شلون يصير تصادق؟ يعني نقطة أيضا مهمة، لأنه كان خلف الفرض. لا، نقول التصادق يحصل لاختلاف الجهتين الموجبتين للتصادق. واضح إن شاء الله؟ لاختلاف الجهتين، فهذا يندرج تحت هذا العنوان من هذه الجهة، ذاك يندرج تحت هذا العنوان من تلك الجهة. زين احنا متى نعرف ان هذا مصداق او لا؟ اذا كان المنشأ في اندراجه تحت العنوان الكلي نفس حقيقته، نفس حقيقته، مو جهة اخرى. فمثلا الرد عن المغتاب هو بطبيعته، هذا الرد هو بطبيعته شنو؟ نصرة. فمن يكون نصرة اصلا هو وجب من باب انه نصرة، فيصير كله منضبط بضوابط النصرة. اما الرد عن المغتاب ان اقترن او اتصف بجهة من الجهات ادرجته تلك الجهة فقط، مو حقيقة الرد، تلك الجهة المقارنة للرد أدرجته تحت عنوان النهي عن المنكر، بعد هنا ليس من حقك أن تقول إن الرد عن المغتاب من النهي عن المنكر، مو من النهي عن المنكر بالدقة. تسامحا قد يقال هذا الكلام، لكن حقيقة مو من النهي عن المنكر، وإنما هو ماذا؟ من المقارنات للنهي عن المنكر، مقارن مو أكثر من هذا. فمنقول أنه بعض الأحيان أن الرد يصير مصداق، الرد صار مصداق مو من حيث كون رد، صار مصداق من حيث ما اقترن معه من نهي عن المنكر. واضح إن شاء الله؟ بلي؟ شنو هو المواضح في المطلب؟ خلينا نقرأ العبارة إذا بقى غموض. ولا يمنع ذلك من أنهما قد يتصادقان في بعض الموارد على بعض الأفعال إن تعنونت بجهتين مختلفتين، كأن يكون في الرد عن المغتاب بيان لعظم الجرأة على انتهاك حرمته بما هو مؤمن عند الله عز وجل في مثله، فيكون هذا الكلام هذا الرد يكون من حيث أنه رد عن المغتاب نصرة لهم، ومن حيث أنه بيان لحق الله عز وجل وأن الجرأة عليه عظيمة يكون نهيا عن المنكر. واضح إن شاء الله؟ وأما الرد بعد عن بين أمثلة، وأما الرد ببيان محمل حسن لفعل المغتاب الذي وقعت به الغيبة، كأن يقال في من طعن عليه بالفرار من الزحف أنه كان يتحيز إلى فئته، واحد استغاب واحد قال إحنا كنا في المعركة في تحرير الموصل، فلان هرب أصلا فر من الزحف، وهذا غيبة بعد من أشنع الغيبة. ف شخص يدافع عنه يجب الرد، ماذا يقول؟ يقول لا، كانوا متحيزا إلى فئة وصدرت لهم أوامر بالانسحاب، أو كان هو عنده مهمة خاصة كلف بها في شأن معين، أو إلى آخره من هذا القبيل. صار أو يقول لعله، ولو هو يقول لعله هذا أيضا هو محمل من محامل الحسن. هنا ما الذي فعله؟ رد عن المغتاب، لكن تحدث عن الغيبة واستنكرها، ما تحدث عن الغيبة ولا استنكر، فش صار هنا؟ هذا واضح انه رد عن المغتاب بلا، مو مثل الحالة السابقة. الحالة السابقة هو رد عن المغتاب بماذا؟ من حيثية العنوان الشرعي الذي يكون انتهاكه منكرا محرما، فيكون الردع عنه والنهي عنه يكون ماذا؟ من مصادق النهي عن المنكر، صحيح؟ فصار مصداقا لكل منهما، لكن من جهتين، من جهة الشخص رد عن المغتاب، من جهة المعصية والمخالفة لله عز وجل صار نهيا عن المنكر. واضح إن شاء الله؟ هذا الدوافع لا بس، لو احنا قاعد نحكي يعني نحكي هواي ادق من هذا يعني هذه القضيه، بحيث دوافع ومقارنات الكلام يكون تعامل وياه بدقه، هذا يصير اشبه بالبحث اجتماع الامر والنهي، هيك يكون يصير تعاملون وياه بهيك مناطات، لان احنا قاعد نشوف انه هذا مصداق حقيقي الا لو لا، مو نتعامل وياه انه هذا نعم هذا همات يقتلن وياه، ليش؟ لان هو يصير داعي الداعي وامثال ذلك. خلينا نكمل بناء على ذلك، بناء على ذلك خلينا نكمل، خلينا نكمل المطلب وبعدين حتى إذا صار شيء ليشوش المطلب. أو بيان الفعل، وأما الرد ببيان محمل حسن لفعل المغتاب الذي وقعت به الغيبة، كأن يقال في من طعن عليه بالفرار من الزحف أنه كان يتحيز إلى فئة، أو الرد، مقلنا الرد ببيان محمل حسن، أو ببيان الفعل الكاشف نوعا عن اتصافه بضد ما اغتيب به، كأن يغتاب بعقوق والديه، يقال هذا فلان عاق، لا يغرنكم حسن خلقه الظاهر، هذا الرجل في واقعه عاق، أنا مطلع عليه، هذا من أعظم الغيبة نعوذ بالله، صحيح لولا قال هذا عاق، فيذكر من يرد عنه في مقام الرد عن المغتاب، فيذكر من يرد عنه بعض مناقبه في بر والده. ما الذي فعل هنا؟ ماكو محمل حسن، مو ذكرت قضية كأنه ينتزع منها العقوق، هو في مقابلها ذكر قضية ينتزع منها البر، هذا نحو من أنحاء الرد والدفع عن المؤمن، يعني قال أنا رأيت مثلا أنه ينهر والده، زين هو في مقابل يقول أنا رأيت أنه يخدم والده، هذه الخدمة العظيمة غير المتعارفة، مثلا إيش راح يصير؟ راح يصير رد عنه، هذا ما راح يصير نحو من أنحاء الرد عنه، بعد مو يحمله يقول ينهر والده، يقول لا ربما كان لأنه كان أحد والديه أو كان والداه بصدد المعصية، فهو هنا نهرهما كان برا بهما، هذا صار حمل، هذا صار حمل، لكن بعض الأحيان لا مصير الحمل على محمل آخر، وإنما ببيان مضاد، هذا اللي نبهنا إليه، كأن يغتاب بعقوق والده، فيذكر من يرد عنه بعض مناقبه في بر والده، أو ما شاكل ذلك مما يحكي حال المغتاب وجوانبه الإيجابية، فإنه ليس من النهي عن المنكر بشيء إطلاقا، هذا أصلا ما له علاقة بالنهي عن المنكر، حتى مقارنة ربما ما موجود النهي عن المنكر، بعضها قد يصير مقارنة. المهم إيش راح يصير؟ راح يصير حقيقة الرد خارج عن حقيقة النهي عن المنكر، وكذا فإن النهي عن المنكر، هل من جهة أخرى راح ندخل للمطلب حتى يعني نضبط يعني كل زوايا إن شاء الله، وكذا فإن النهي عن المنكر قد لا يكون فيه رد عن المغتاب بل تأكيد للغيبة وإقرار بها وتصديق لها، كما إذا كان ببيان أن ما ارتكبت أيها المغتاب من هتك لستر المؤمن يوجب عظيم العقاب في يوم القيامة مثلا، أو ببيان أن الغيبة من الكبائر، يقول الغيبة من الكبائر، الغيبة شنو معناها؟ أن تقول في أخيك ما فيه، صحيح؟ في مقابل في غيبة، في مقابل أنه إذا قلت فيه ما ليس فيه سيكون من البهتان، صح لولا؟ فأنت إذا سميتها غيبة يعني شنو؟ يعني صدقت ما قاله المغتاب في حقي من وقعت عليه الغيبة. إذا صدقت ما قاله المغتاب يعني أنت أكدت الغيبة ولم تدافع عن المغتاب، صحيح؟ كارثة، كارثة راح تصير. هو ينهى عن المنكر ولكن ليس فيه أدنى رد عن المغتاب. نقدر نصور مثل ما صورنا أن بعض الرد بل ربما شائع من موارد الرد عن المغتاب ليس من النهي عن المنكر بشيء، كذلك قد نصادف وربما هذا أيضا هو شائع ليس بالقليل، ما عندنا إحصاء تام حتى نجي نقدر النسب، لكن هو هذا ليس بالقليل وإنما هو وهو شائع جدا، أن بعض ألسنة النهي عن المنكر والتعبيرات عنه هي في الحقيقة إقرار بمضمون الغيبة وتثبيت للغيبة على من نسبت إليه، ومن ثم سيكون بعيدا كل البعد عن الدفاع عن المغتاب. أو بالقول اتق الله واذكر يوم الحساب فقد يقف المغتاب ويطالبك بحقه. يعني ماذا؟ يعني أنت اللي قلت غيبة هو راح يطالبك بحقه، هذا من أوضح ألسنة النهي عن المنكر. قل أنت ألا تخشى الله؟ ألا تخاف أنه هذا الرجل اللي أنت غتبته سيقف يقاضيك في يوم القيامة؟ هذا واضح وبعد من أوضح مصادق النهي عن المنكر والتذكير والوعظ بالآخرة واليوم الآخر والحساب والعقاب الإلهي، صحيح لولا؟ لكن هو من جانب آخر ماذا؟ فيه دفع عن المغتاب؟ ما فيه دفع عن المغتاب، فيه ردع للمغتاب عن تكرار غيبته، صحيح. أما الغيبة نفسها هذا التعدي والحط من شأن المغتاب، هذا شنو صار؟ أكو دفاع عنه؟ ما أكو كل دفاع عنه، بل بالعكس ترسيخ له. وهنا ما دام انجر الكلام إلى هنا فينبغي أن ندق ناقوس خطر يلتفت إليه المؤمنون في هذا الشأن، وهنا ينبغي الحذر جدا من التورط من ارتكاب الغيبة في سياق النهي عن المنكر، لأنه هو إذا أكد الغيبة فهو مغتاب أيضا، إذا أكد الغيبة فهو مغتاب. ولهذا إذا كانت الغيبة في حقيقتها شهادة وضعت أمام القاضي يقال أن فلان أجلكم الله سرق أو زنى، وأن فلان وفلان اللذان ردا عليه وأنكرا عليه لم يبرئ ساحته من ذلك بل أكد الأمر، قال له لماذا تسرق؟ إذا قال لماذا تسرق يعني ماذا؟ يعني شهد عليه بالسرقة، صحيح لو أنت تحسبها قانونيا، أنت ضع نفسك في كرسي القضاء الشرعي وقامت البينة عندك أن فلان وفلان قد أنكر على هذا الشخص الذي اغتيب بالسرقة، لماذا أنكر عليه؟ قال له لماذا تسرق؟ السرقة حرام. إذا قال هذا شنو ما يصير عندك شهادة إضافية على السرقة، صحيح لولا؟ فيعني ماذا؟ يعني ما الذي ارتكب هذا النهي عن المنكر؟ هو ارتكب الغيبة، فهذا بعد أسوأ. أفرض هو ما ارتكب الغيبة، المهم احنا هنا نريد ننبه الى ان من المصادق الشائعة جدا للنهي عن المنكر انها ليس فيها رد بل ربما فيها تأكيد للغيبة، ومن المصادق الشائعة للرد عن المغتاب أنها ليس فيها نهي عن المنكر وإنها خالية من أدنى ما يصلح للنهي عن المنكر. وعليه فالحقيقتان مختلفتان، وتوهم اندراج الرد عن المغتاب تحت عنوان النهي عن المنكر ليس بشيء لا يمكن الأخذ به ومن جهة أخرى هذا بعدنا ما كملنا بس من ناحية ماهوية. أما إذا جينا للشروط راح نشوف الأمر راح نشوف الأمر يكون أشد. بل هذا أيضا مطلب آخر بعد نخليه لأنه هو انتهى الوقت. كنت أتصور نقدر نكمل هاي المقاربة.